وهذه القصة تبدأ من لفت نظر من الله عز وجل. فالله تعالى حينما بدأ بالحروف المقطعة التي فيها التحدي لمن أراد أن يعارض القرآن، قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وهذه شهادة من الله عز وجل بأن قصة يوسف تعتبر هي في الحقيقة أحسن القصص. وليس معنى ذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن العبر الموجودة والابتلاء الموجود في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أيضا تعتبر على مستوى عالي من الابتلاء والامتحان. ولذلك تجد قصة يوسف تبدأ من طفل صغير يرمى في البئر ويظن إخوانه أنه قد انتهى، وتنتهي بأن يصل إلى ملك مصر وله الزعامة الكبرى في مصر، ثم ترخص هذه القصة في آخرها لتبين الهدف من إيراد هذه القصة. قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ففهمنا يتقي ويصبر أنها هي أكبر هدف من القصة، من أجل أن يأخذ الناس عظة وعبرة في التقوى والصبر. ولا يمكن لأحد أن يصل إلى مآربه إلا بعد أن يتقي الله عز وجل ويصبر. ولذلك رأينا الصراع الشديد مرنا في المراحل قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن كل ابتلاء وإذاء وعلى أكبر طاغوت والتحدي من الله عز وجل يأتي ليولد هناك موسى في بيت فرعون، ويخرج ليكون هو سبب دمار وفناء ملك آل فرعون. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام يوضع في البئر وهو طفل صغير، ثم يخرج من البئر ليكون قائدا أعلى لدولة، أكبر دولة في تاريخها وهي مصر. ولذلك الله عز وجل نقص عليك أحسن القصص بما أوحي إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني أنت يا محمد ما كنت تدري عن أخبار يوسف وهؤلاء الأنبياء، لولا أن الله تعالى قصها عليك ما كنت تعلم شيئا من ذلك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المهم أيها الإخوة، بدأت القصة كما بدأت قصة موسى عليه السلام. فقصة موسى بدأ الغموض فيها من رؤيا رآها فرعون بأنه سيولد غلام بني إسرائيل، يكون هذا الغلام هو سبب في فناء ملك آل فرعون. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام أيضا بدأت بالرؤيا رآها يوسف وهو طفل صغير لم يعرف بعد شيئا من أمور الحياة، ولكن هذه رؤيا نبي، ورؤيا الأنبياء لا تكذب، وإن كان بل هي حق. وإن لم يكن نبيا في ذلك الوقت إلا أنه سوف يصير إلى نبي. ولذلك رأى رؤيا أن 11 كوكبا والشمس والقمر سجدوا له، فاندهش يوسف عليه الصلاة والسلام لهذه القصة، وجاء حدث أباه وقال: رأيت البارحة كذا وكذا. أبوه يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء العزب، هو أبو الأنبياء كلهم سوى محمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك. أولا رؤيا الأنبياء حق، ثانيا أدرك بأن هذه لها شأن وأن يوسف سوف يكون له شأن. ولذلك ابتداء من هذه القصة بدأ يعقوب يقرب يوسف أكثر من غيره من إخوانه، مع أنه قد يكون هو من أصغرهم أو قريب من أصغرهم. الثانية أنه رفض أن يذهبوا به إلى البر كما كان إخوانه يذهبون إلى الصحراء لرعي الغنم، فكان أبوه يمنعهم ويرفض ذلك، وكانت هناك المحاولة الطويلة من إخوانه بأن يذهب بهم يرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون لناصحون لحافظون، وكل ذلك كان يرفضه يعقوب عليه الصلاة والسلام، خصوصا بعد أن اطلع على هذه الرؤية وأطلعه الله عز وجل على شيء من الغيب بأن هناك أمرا سيحدث بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام. فيقول تعالى: قال إني رأيت 11 كوكبا، والأحد عشر كوكبا فسرها أبوه كما فسرها الواقع بأنهم إخوانه الأحد عشر، وأنا قلت لكم الأصباط 11 ويوسف والثاني عشر الذين انفلق لهم البحر في قصة موسى عليه السلام، لأن هؤلاء هم ذرية يعقوب الـ11 وهم الـ12 وهم أصل المرسلين جميعا، وهم أصل بني إسرائيل، لأن إسرائيل معناها روح الله، وإسرائيل معناه هو يعقوب، هو روح الله وهو إسرائيل، ولذلك سموا بني إسرائيل. وأكبرهم يهوذا الذي تسمى اليهود بالنسبة له. المهم لما الـ11 كوكب، والشمس المراد بها أمه، والقمر المراد بها أبوه يعقوب عليه الصلاة والسلام. واختلف المفسرون هل أم يوسف موجودة أو أنه يتيم الأم وأنه أمه غير موجودة. وإذا صح ذلك الثاني فإن المراد بالشمس هي خالته، لأن الخالق صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأم أو أم إخوانه الآخرين. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقال له أبوه يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأنه نبي يوحى إليه ويعلم أن هناك الكيد والحسد في النفوس وفطرة بشرية ما يتخلى منها حتى الأنبياء أو آباء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه فطرة بشرية إلا من عصمه الله عز وجل من هؤلاء أو من غيرهم. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا، يعني يحقدون عليك ويحسدونك على هذا الموضوع وعلى هذا الأمر، لأن السجود معناه الخضوع ومعناه أنك سوف تعلو عليهم. وفعلا تم ذلك حينما تأكدوا بأن ملك مصر هو يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى على لسان يعقوب أن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني عداوة، يعني الإنسان مهما كان الإنسان حتى لو كان نبيا فالشيطان قد يتسلط، والأنبياء يخطئون، وخطأ الأنبياء لا يقرهم الله عز وجل عليه، فالأنبياء قد النبي قد يخطئ والله تعالى يعدل هذا الخطأ، كما حصل بين داود وسليمان في قصة الغنم التي نعرفها في سورة الأنبياء. فغنم هجمت على زرع فجاءوا إلى داود فحكم بأن الغنم تسلم لصاحب الزرع، فكأنه لم يقتنعوا بحكم داود عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى ابنه سليمان فقال لا، يقدر الزرع الضرر الذي أصابه لصاحب على صاحب الغنم، ويكلف أصحاب المواشي بحفظها بالليل وإرسالها بالنهار ويكفي. الله تعالى قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وتفهيم سليمان ليس معنى خطأ داود، ولكنه خطأ في الحقيقة رده الله عز وجل ووضحه الله عز وجل. وهذا حصل إذا حتى في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين، كان يرى مثل في غزوة بدر أن يكون هذا الموقع، فيأتي الحباب بن المنذر فيقول يا رسول الله أهو الحرب والمكيدة أم أمر أمرك؟ قال بل هي الحرب والمكيدة. قال إذن هذا المكان أفضل من هذا المكان، وهكذا دائما. على كل يقول فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم قال وكذلك يجتبيك ربك، يعني عرف بأن هناك رسالة سوف تأتي إلى يوسف من بين إخوانه عليهم الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الرسالة ربما تسبب كيد في هذه الرؤية، فأنت اتركها، يقول لا تخبر بها أحد. ويجتبيك ربك يعني من أجل أن يختارك الله عز وجل كما اختار آبائك، ويعلموك من تأويل الأحاديث، من تأويل الرؤى، لأن الحديث من الرؤى، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، إن ربك عليم حكيم. فهنا إلى هذا الحد بقيت الرؤيا سرا بين يوسف عليه الصلاة والسلام وأبيه يعقوب، لكن الشيطان ما زال يتدخل، ولربما أدركوا أن عواطف وبر يعقوب ليوسف عليهم الصلاة والسلام أنه تعدى الحدود وأنه زاد على حق هؤلاء الـ11، فطلبوا من يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يسمح له معهم بالخروج، ليوسف معهم بالخروج، وكان لا يفارق أباه، وكان أبوه لا يستطيع أن يتحمل فراقه ساعة واحدة من الزمن. فطلبوا منه ألحوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لنصحوا إلى حافظون، قال بعد ذلك لن أرسله معكم، ورفض إلى وقال وأخاف أن يأكله الذئب. فلفت النظر إلى الذئب، ولربما أن إخوانه لا يفكرون بأن يقول أكله الذئب حتى لفت أنظارهم، ولكن بالرغم من ذلك وبهذا الإلحاح، ولابد أن ينفذ حكم الله عز وجل في هذا العالم وفي هذه الفترة من فترات التأريخ وفي هؤلاء القوم من أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام لابد أن ينفذ حكم الله ولابد سبحانه وتعالى ولابد أن يخرج يوسف ويلقى في البئر وينتقل من البئر إلى مصر ثم يتقلب في المناصب حتى يصل إلى الذروة في حكم مصر. وهذا في الحقيقة حكم الله لابد أن ينفذ والله تعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المهم خرجوا به كما أخبر الله عز وجل وكان هناك خلاف هل يقتل، وكان من أعطفهم عليه قال لا يقتل وإنما يرمى في البئر وتلقوه في الصحراء يخلو لكم وجه أبيكم وتزول العواطف من أبيكم عن يوسف إذا انتهى أمره وتبقى يتجه وجه أبيكم ورضا أبيكم عنكم وتكونون بعد ذلك قوم صالحين تتوبون لله تعالى وترجعون يظنون أن الذنب عظيم ولكنه حكمة الباري سبحانه وتعالى لابد أن تكون. حينئذ الله عز وجل أنفذ حكمه فذهبوا به وأجمعوا أن يلقوه في غيابة الجب واتفقوا على ذلك وعدلوا عن القتل لأن القتل ينتهي هذا الإنسان ولا تكون له عواقب بعد ذلك، والله تعالى يريد أن تكون هناك أمور عظام تحدث بعد ذلك لهذا الغلام الصغير فألقوه في الجب ورموه في الجب وجاءه لطف الله عز وجل وبدل أن يغرق في الماء الله تعالى أرسل له صخرة جلس عليها وبقي مدة من الزمن كما أخبر الله عز وجل. وفي هذه اللحظة العجيب أيها الإخوة وليس عجيبا من أمر الله عز وجل أن يوسف أوحى الله عز وجل إليه بأن هذه القصة أنه سينبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يعني سيأتي يوم من الأيام يا يوسف يقول الله تعالى بأنك سوف تخبرهم بما حدث وحدث الخبر حينما قال وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأخبرهم بكل مجريات هذه القصة وأخبرهم بأنه من الله عليه عز وجل عليه. والعجيب أن يأتي هذا لغلام صغير مجرد حتى من الملابس في غيابة الجب وعلى صخرة وهو ينتظر كل ساعة الموت أن يأتي في هذا من الحيات والآفات الموجودة داخل هذه البئر ويقول الله تعالى سيظهر عليهم في يوم من الأيام وهذا من لطف الله عز وجل بحيث يطمئن هذا الإنسان في أشد ساعة من ساعات الشدة التي يقاسي هذا الإنسان لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ويقسم الله عز وجل لتنبئنهم لأن اللام هنا لام القسم بأمرهم هذا الذي فعلوا معك وهم لا يشعرون بأنك أنت يوسف حينما يأتون يقتلون و يأخذون الميرة والطعام الذي يأخذونه حينما تكون ملكا لمصر. بقي في البئر مدة من الزمن فأرسل الله عز وجل بلطفه وإحسانه قافلة سيارة جماعة السائرين في صحراء سيناء وكان بد أن يردوا هذا البئر لحكمة الباري سبحانه وتعالى فينزل أحدهم ليغرف الماء ويغترف الماء لهذه المواشي وللإبل فيجد هذا الغلام الذي رماه إخوانه في البئر وحينئذ تبدأ سيرة جديدة ليوسف عليه الصلاة والسلام. أما أبوهم يعقوب عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل قد الله سبحانه وتعالى قد ربط على قلبه جاءوا أباهم عشاء يبكون وتأخروا في تلك الليلة التي وضعوا فيها يوسف في البئر وأخذوا جديا أو سخلة صغيرة وذبحوها وضعوا شيئا من دمها على قميصه وجاءوا على قميصه بدم كذب فلما رآه يعقوب بكى وأصيبت عيناه بعد ذلك بسبب هذا القميص بالعمى وبدأ يعقوب عليه الصلاة والسلام يتعجب هل الذئب يأكل إنسان لا يمزق ثوبه فقط يصيب ثوبه بالدم هذا غير صحيح وعرف وهو يعلم يقينا يعقوب بأمر الله عز وجل وبوحي من الله عز وجل أن يوسف لم يأكله الذئب وأنه ما زال حيا سويا بقي هذا الاعتقاد في نفس يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى أن رأى يوسف بعدما أظهره الله عز وجل عليه. فهذه القضية بعد ذلك قال صبر ونبي ويعرف أن هناك ابتلاء في طريق الأنبياء ويعرف من خلال الرؤية بأن يوسف سوف يكون له شأن وأن هذا الشأن لا يأتي فلتة أو بغتة أو بسهولة وإذا ما يأتي بعد ذلك ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصبرون. والصبر الجميل الذي ليس فيه شكاية، فالإنسان قد يصبر لكنه يتشكى، لكن الصبر الجميل لا يشتكي الإنسان بعد ذلك. يعني سأصبر صبرا جميلا لا أشتكي فيه أبدا ولا بعد ولا أفعل شيئا من ذلك ينافي هذا الصبر الجميل. ثم قال والله المستعان على ما تصفون، يعني أستعين بالله على ما فعلتم. ثم قال على ما تصفون ليبين لهم أنه عالم بأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يأكله الذئب وأنه ما زال حيا سويا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين كلهم.